بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الطاهر، وأول ما يجب أن نبدأ به هذا الكلام وإيراد القاعدة الأصلية في هذا الباب، وهي الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان الطهارة، والنجاسة من العوارض. الأصل في الأعيان الطهارة، والأعيان لا يمكن حصرها، أنها جزئيات لا يمكن أن تحصر. وإنما يذكر في هذا الباب من ذلك ما يتردد فيه النظر، وما قد يقع فيه الشك أو قد يقع فيه الوهم. هذا هو الذي يذكر في هذا الباب، يعني أن هذه المفردات التي سنتكلم عنها وسنذكرها هي التي يقع فيها الغباش، ولا بد من بيان حالها، لما هو معهود بأن المسائل التي تدرس في العلوم هي المسائل التي يقع فيها التشابه المتشابهات. تعلم مثلا أن الحجر طاهر، وتعلم أن ما هو نجس نجس مما هو معروف، ولكن بعض المفردات تتردد بين الأمرين، تتردد بين أن تكون طاهرة وبين أن تكون غير ذلك. هذه المفردات هي التي تدرس، هي التي تبحث، هي التي يقع فيها النظر ويقع فيها البحث. وأول ما بدأ به المصنف هو قوله: الطاهر ميت ما لا دم له. الطاهر ميت أي ميت ما لا دم له، فكل ما لا دم له فإنه طاهر، كل ما لا دم له فإنه طاهر. ويدخل في ذلك الجراد والذباب وبنات وردان والعقرب وما أشبه ذلك من الحشرات التي ليس فيها الدم، التي ليس لها دم، ليس لها دم. فهذه كلها قد حكموا فيها بالطهارة. وأصل ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح، وهو حديث مقل الدباب. مقل بمعنى غمس. حديث المسؤول: إذا وقع الدباب في إناء أحدكم. هذا الحديث هو الأصل في هذا الأمر، في هذا الحكم. وذلك أنه نظر في هذا الحديث، فوجد بأن الذباب إذا وقع في الماء، خاصة إذا كان هذا الماء حرا، فإنه يموت، إذن فهو ميتة. فلماذا الشرع أمر بهذا الأمر مع أن الذباب ميت؟ البحث عن العلة في مثل هذه المواضع مسلكه الصبر والتقسيم، أن الحكم ثبت، وهو جواز مقلي أي غمس الذباب في الماء كما هو معروف وقد ورد في الحديث. إذن البحث عن المعنى الذي من أجله أبيح هذا الفعل يسلك في طلبه الصبر والتقسيم، وذلك أن يدرس هذا الموضوع بحصر أوصافه، أوصاف التي في هذا الدول. فدرست هذه الأوصاف باختصار، فما وجدوا وصفا يصلح أن يكون علة لهذا الحكم سوى التجرد من الدم، التجرد من الدم، الخلو من الدم، فجعلوه علة الحكم. قالوا بأن الذي قضى بأن الذباب طاهر هو تجرده وخلوه من الدم. ومعلوم أن المعنى إذا استخرج من اللفظ فإنه تبنى عليه الأحكام. ما المقصود بالمعنى؟ ها؟ أشو المعنى؟ العلة هو المعنى. يقصد بها هنا في مثل هذه المواضع العلة، والعلة إذا استخرجت وكانت أعم من اللفظ فالحكم للمعنى. هذه قاعدة، إذا استخرج المعنى من اللفظ وكان المعنى أعم من اللفظ فالحكم للمعنى. ولذلك الآن غادي نلغيو الذباب وناخذ المعنى وهو التجرد من الدم، ونقول بأن كل ما تجرد من الدم فإنه طاهر، قياسا على الذباب الذي أباح الشرع غمسه في الماء وهو ميت. هذه هي العلة، تجرد من الدم، علة الطهارة، فألحق بالذباب ما سواه. وقد قلنا بأن الحكم إذا ثبت في أمر شرعي فإن مسلك البحث عن العلة هو مسلك الصبر والتقسيم، أن تقسم الأحصاب ثم تدرسها ثم تستخرج المناط الذي يظهر أو هو أو يكون مناسبا ليكون علة. هذا هو الأمر فيها. وهذا المسلك قد ذهب إليه الفقهاء جماهير الفقهاء من سائر المذاهب. أولا استدلوا بهذا الحديث، ثانيا أنهم سلكوا هذا المسلك في بناء العلة فيه، ثالثا أنهم ألحقوا كل ما ليس فيه دم بهذا الذي ذكر في الحديث وهو الذباب. هذا هو متمسك الفقهاء. وبعض الناس رأى أن هذا الحديث يجب إسقاطه لأنه لا يوافق العقل، إذ كيف يطلب من المسلم أن يغمس الذباب في الماء مع أنه مستقذار؟ الاستقذار مسألة نفسية قد تكون عند أناس دون آخرين، وعلاقتها في الحقيقة بالتربية وما نشأ عليه المرء. فإذا ما وجد أهل هذا الحال أي أمر في الدين مما لا يجري على أمزجتهم أو لا يوافق أحوالهم النفسية يقولون هذا يخالف العقل، هذا لا يقبله العقل، أنه إذا طلب الشرع أن يغمس الذباب في الماء فهذا مما لا يمكن أن يكون من الشريعة. أي عقل يخالف هذا؟ عقل من؟ طبيعة من؟ نفس من؟ ومن أمرك بالغمس؟ ومن أوجبه عليك؟ هذا أمر اختياري ليس بواجبين. إن شئت أن تغمس فاغمس، وإن شئت أن تطرح فاطرحه، ولا حرج عليك في ذلك. غريب أمر هؤلاء الناس، لو وجدوا أمما أخرى تأكل الحشرات استحسنوا ذلك وقالوا هذه طبيعتهم وهذه عادتهم وهذه تقاليدهم، ولن يحكموا على ذلك بأي نوع من نوع النقد والقدح، لكن يقبلون ذلك. وفي الهند وفي غيرها، في الصين يأكل الناس الحشرات ويأكلون الخنافيس ويأكلون الكلاب ويأكلون كل شيء، ولكنهم إذا زاروا هذه البلدان يحمدون أهلها ويصفون بأن ذلك من طبائعهم ومن عادتهم، ولا ينظرون إلى أي شيء من ذلك بعين النقص أو القدح أو النقد. ولكن إذا تعلق الأمر بالدين فهم يبحثون عن كل شيء مما يمكن أن يكون مدخلا لهم في مثل هذه الأقوال. إذن فالذباب هكذا بنى على الفقهاء وعلى هذا الحديث إلحاق كل ما ليس فيه دم بالذباب في هذا. ومقتضى ذلك أن ميتة العقرب وميتة بنات وردان وميتة البق على قول من يقول بأنه ليس فيه دم وما ألحق بذلك من هذه الحشرات، هذه طاهرة، ولو حملتها في الصلاة ما ضرك ذلك. ولو حملت عقربا ميتا أو حملت ذبابا ميتا، بخلاف قرئه لأن قرأ الذباب فيه كلام، ذبابا أو حملت كلها شيئا مما ذكر فهذا لا يضر وليس بما يؤثر في طهارتك ولا لا في بدنك ولا في ثوبك. في المسألة على هذا الوجه تقرر هكذا. ولكن هذا لا يعني أنه يجوز أكله، لا يعني أنه يجوز أن تأكل العقارب وأن تأكل بنات وردان إلا بالتبعية كما سيأتي ذلك فيما يوكل في باب الذكاء. نعم قد يكون ذلك بالتبعية، هذا أمر سيشرح وسيبين حكمه. وكل هذا إن كان هذا مما لا يخالف مزاجك أو قد يوقعك في ضرر نفسي أو صحي وما شبه ذلك، فالمسألة فيها ساعة. وقوله ميت هكذا بالسكون يقولون بأنه تخفيف من ميت، كما يقال هين وهين وسيد وسيد وما شبه ذلك، وهو فقط من باب التخفيف. يجوز أن تقول هذا الأمر هينون وهذا الأمر هينون وهذا الرجل سيدون وهذا الرجل سيدون وهذا ميت وهذا ميت. لكن بعضهم ذكر أنه يوجد فرق بين ميت وميت، وفي هذا ينشد قول أبي عمرو الزاهد أظن الذي رواه عنه الخليل. هذا القول بيتان، وهما قوله تسائلني تفسير ميت وميت، تسائلني تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت بالسكن إلا من إلى القبر يحمل. هكذا أورد الخليل هذين البيتين كما نقلهما عنه الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار. تسائلني تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. أي بحر هذا؟ أي بحر هذا؟ ها؟ طويل. فعول المفاعل، فعول المفاعل، طويل له دون البحور فضائل. تسائلني تفسير ميت وميتين فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. هذا هو الفرق بين الميت والميت كما رواه الخليل عن أبي عمرو الزاهد أو غيره، بما أظن أنه أبو عمرو الزاهد، وهذا من اللغويين المشهورين. هذا هو الطاهر الأول الذي عندنا اليوم في هذا الدرس، وهو ماذا؟ ها؟ ميت ما لا دم له. ميت، أما الحي لا كلام فيه، ميت ما لا دم له. وهكذا. ثم قال والبحري، البحري يقصد به كل من يعيش في البحر كيفما كان، ولو كان خنزير البحر، ولو كان على صورة آدمي، فإن ميتته طاهرة ومباحة. البحري السمكي ما شابه ذلك ما يعيش في البحر، وهذا معروف فلا نطيل به. قال ولو طالت حياته ببر، هذا إن كان هذا الحيوان قد طالت حياته إقامته في البحر، بل ولو طالت حياته ببر. اختلفوا في الحيوان الذي يعيش معظم وقته في البر ولكنه يدخل إلى البحر، ويمكن أن يتصور ذلك مثلا في السلحفة. السلحفة قد تعيش مدة في البر ثم تدخل إلى البحر وتصير مثل ما يعيش في البحر. فهذه السلحفة إن كانت بحرية ثم عاشت في البر زمانا فهذا لا يخرجها عن البحرية، بناء على أن البحري هو الذي يعيش في البحر باعتبار حاله وليس باعتبار فعله. هكذا، فلو فرض مثلا أن السلحفة تعيش في البر زمانا طويلا ثم دخلت إلى الماء إلى البحر فهذه تسمى بحرية، فحكمها حكم البحري. فلو ماتت فإنها طاهرة، هذه السلحفة التي قلنا بأنها مثل هذا. قال ولو طات، ولكن ابن نافع من المالكية يرى أن ما يعيش في البر طويلا هو بري، وهذا عملا بقاعدة الأغلبية. إذن فالبحري والبري في المفهوم الفقهي فيه خلاف، فالمشهور أن البحري هو الذي يعيش في البحر، ولو عاش بالبر مدة طويلة ما يضره ذلك. ولكن ابن نافع يقول إن البحري لا تتم حقيقة ومفهومه إلا إذا كان من يتصف به يعيش في البحر مدة طويلة ويقل وجوده في البر، هكذا يرى. والذي اعتمد عليه ابن نافع كما يبدو هو الأغلبية، أنه من عاش في البر في أغلب زمانه سمي بريا، وما يعيش في البحر طول زمانه يسمى بحريا. وهذا قد يكون صحيحا لأن قاعدة الأغلبية معمول بها في الشريعة وهي من أصول الشريعة، فإذا ما كانت هذه المفردة مدرجة تحت قاعدة الغالب فإنه يحكم بما ذهب إليه ابن نافع. لكنهم ردوا قوله وضعفوه واعتبروا أن البحرية باعتبار صلاحيته ليعيش في البحر وليس بفعله وأن يعيش في البحر أو لا يعيش. والبحري وابن نافع، هذا ابن نافع هو الذي هو ومن الذي يسمى بالأخوين، ابن نافع ومن وأشهاب، هو وأشهاب يلقبان بماذا؟ بالأخوين. أشهاب يلقبان بالأخوين، يلقبان بماذا؟ بالقرينين. وذلك لأمرين، أحدهما أنهما كانا يتفقان في الأحكام كثيرا، ثانيا أنهما يترافقان، ترافقان كثيرا، فلقبا بالقرينين. وهو من علماء المدينة، وهو قرشي بالأصل، هو الذي ذهب في هذه المسألة إلى النظر إلى غالب الأوقات، قال بأن ما يعيش في البر كثيرا لا يسمى بحريا ويسمى بريا، وهذا قد يسلم له باعتبار أن القاعدة الأغلبية قد تحكم في هذا الموضوع. ثم قال:
ولو طال حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفات بحرية، والطاهر ماء أي حيوان دكية.
هذا هو الثالث، الثالث من الأعيان الطاهرة المدكة، وذلك أن الدكاة علة شرعية تفيد الإباحة. الدكاة علة شرعية تقتضي الإباحة، هذا هو وجه كونها طاهرة، أن الدكاة علة شرعية تقتضي الطهارة. الأمر الثاني إباحة أكل المدكى، فأكله دليل على طهارته، إلا يأمر الله تعالى بأكل النجسة، فما أمر الله تعالى بأكله أو أباح أكله فإن هذا دليل على أنه طاهر. إذن فالمدكى طاهر من جهتين: الجهة الأولى أنه دكية، هذه علة الطهارة. الجهة الثانية أن الله أمر بأكله، ولا يأمر الله تعالى بأكل النجاسة. والدكاة على ثلاثة أضرب: الذبح وقطع الحلقوم والودجين، سيأتي بيان ذلك ومستنده. هذا هو النوع الأول من الدكاة. الثاني النحر، وهو إدخال آلة الحادة في اللبة كالنقرة التي تكون أسفل العنق. الثالث العقر، والعقر هو أن يضرب الحيوان بما به يقتل كصيد، فالصيد يرسل عليه عصا فيصيبه وربما قتله، ويلحق به الرصاص أيضا، إنه من باب العقر. قد كان الفقهاء مترددين في مسألة إلحاق الرصاص بالعصا في أول ظهوره، وكان أول من أفتى على ما أظن بأن الرصاص ملحق بما به تصاد حيوانات من رمح وعصا وما شبه ذلك، والحسن الشيخ الحسن بن عثمان التملي دفين تيوت. هذا الرجل له كلام في هذا الموضوع، قد تكلم فيه بما صير به الرصاص ملحقا بآلات الصيد في ذلك الزمان، بعدما كان التوقف والخلاف قد جرى في هذه الجزئية زمان ظهورها. وتوقف العلماء واختبارهم لما المستجدات لا يدل على الجمود، وإنما يدل على التحقيق والتحقق والتثبت من أمر الله تعالى في الأشياء، يوقفون الأمور حتى يعلمون حكم الله فيه، وليس كما يظن البعض أنه عندما يظهر شيء والفقهاء يتردون أن نظرهم قصير، وأنهم ليسوا من أهل الفقه، وأنهم لا يفهمون في الدين. لا، المسائل تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى البحث، فلذلك توقفوا في هذه الأمور التي توقفوا فيها، فلم يحكموا في أول الأمر بأن الرصاص حق بهذه الأشياء التي يقع بها الصيد في ذلك الزمان. إذن فالدكاة بهذه الثلاثة، وما يموت بالعقر وما يموت به نحو الجراد، فالجراد لا يذبح ولا ينحر ولا يعقر، ولكن ما يموت به، فما يموت به فهو دكاته. وهذا الباب سيأتي وجهه ودراسته بحثه في باب الدكاة. إذن ما دكي معناه هو ما توسل إلى موته بأحد هذه الأسباب الأربعة: الذبح والنحر والعقر، وما يموت به نحو الجراد والحلزون وما شابه ذلك. والمدكى طاهر، والمدكى طاهر، فإذا حملت معك طرفا من اللحم من شاة مدكاة أو من بقرة مدكاة فهذا الطرف من اللحم طاهر، فلو صليت به فهذا الذي صليت به طاهر، وما هو إلا مثل هذا الثوب الذي تلبسه وهو طاهر، وهذا الأرض التي تسجد عليه وهي طاهرة. ولذلك فإن من حمل شيئا من المذكى فإنه حمل طاهرا إذا كانت الذكاة شرعية. هذا هو الأصل في هذا الباب. ثم قال:
وجزءه من عظم ولحم وظفور وسن وجلد إلا محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن الذكاة لا تنفع فيها، وأما مكروه الأكل كسبع وهر فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعا له.
قال: وجزءه، جزء المذكى، المذكى كله طاهر، وكذلك جزءه، سواء كان هذا الجزء قطعة لحم أو كان عظما أو كان قرنا أو غير ذلك، فهذا كله طاهر. قد يقول قائل: لماذا ذكر الجزء بعد ذكر الكل؟ أليس حكم الكل حكم الجزء؟ الذي أجاب به من تكلم في هذا الموضوع هو أن ذلك ليس بلازم، فإن الشافعية يقولون بطهارة المذكى واستثنوا من ذلك المرارة. السادة الشافعية ذهبوا إلى أن المذكى طاهر ولكن استثنوا من ذلك المرارة، قالوا بأنها نجسة. والمالكية لا يرون ذلك، ويرون أن جميع أجزاء المذكى طاهر ولو المشيمة. والمشيمة وعاء الولد، وعاء الذي يكون فيه الولد، فهي أيضا طاهرة. ولو فرضنا أنك فلو فرض أنك ذبحت بقرة ثم وجدت بداخلها هذه المشيمة، فهذه المشيمة ملحقة بجميع أجزاء هذه المذبوحة بهذه المذكاة، فحكم المشيمة حكم الجسم كله، حكم الجسد كله. وهذا هو المذهب المالكي، وهو المعول عليه عندهم. وبذلك فإن كل ما دقي طاهر وكل أجزائه طاهرة ولم يستثنى من ذلك شيء في المذهب المالكي، هذا هو الرأي. أما تأصيل هذا الأمر فقد قدمناه، هو أن المذكى الذكاة علة تفيد الإباحة، هو الأصل. أصل ثاني الأكل، لما أباح الشرع أكل الشيء فإن أباح أكل المذكى فهذا دليل على أنه طاهر، وإذا طهر الكل فالجزء له حكم الكل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل، وما دام الدليل لم يرد فيحكم بالأصل حتى يرد ما يخالفه، وهكذا. قال: وجزء إلا محرم الأكل. ومحرم الأكل عند المالكية الخيل والبغال والحمير والخنزير، هذه محرمة الأكل في المذهب المالكي. أما الخنزير فبالإجماع، أما الخيل والبغال والحمير فلأن المالكية يقولون بأن الله تعالى لما امتن بذكر هذه الأنعام ذكر أنها لماذا؟ للركوب والزينة. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل. ومعلوم أن ما ورد في موضع الامتنان لو كان فيه شيء من النعمة لذكرت، أن الآية سقط مساق الامتنان، أن الله تعالى يمتن على عباده بهذه النعمة. ولو كان الأكل هنا مدرجا فيما من الله تعالى به على عباده لذكره. هذا مستند المالكية في هذا الموضوع، وهو العمدة عندهم في هذا الباب. قالوا: لما سكت الله تعالى عن ذكر النعم، عن ذكر هذه النعمة وهي نعمة الأكل في هذا الباب، دل ذلك على أنها غير مدرجة فيه شرعا، فحكموا بأن هذه لا توكل. وإذا كانت لا توكل فإنها لا تؤثر فيها الذكاء، بناء على أن الذكاء لا تؤثر في المحرم، ما حرم أكله لا تؤثر فيه الذكاء. ولو فرضنا أن إنسانا ذبح حمارا فهذا الذكاء من باب القتل، وليس من باب الذكاء الشرعية، لأن الذكاة الشرعية لا تجري في المحرمات، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فسواء قتل هذا الحمار بالذكاة أو طرب برصاصة فقتلته أو ما، فلا فرق بين الأمرين، لأن من شرط الذكاة أن يوجد موضوعها، والشرع لا يشرع الأحكام الإباحة في مواقع الحرام. ولذلك فالذكاة لا تؤثر في هذا الذي ذكر مما حرم أكله هكذا.
قلنا لتركبوها وزينة هذا في محل امتناع.
نعم.
فقلنا لها مفهوم، فبما أن الأكل لم يذكر فلا يجوز فيها.
نعم.
لكن في الآية بتأكل الطرية.
إيش؟
قلنا هي محل امتناع أيضا.
نعم.
لا مفهوم لها فحتى اليابس من البحر.
هذا دخل بحديث آخر. هذه ظهرت بوجه آخر، هو أن اليابسة قد دخل بأدلة أخرى، وسيأتي الكلام عليها عندما نذكر السمك، عندما نذكر السمك عندما نتحدث عنه فسيكون فيه الكلام. أما هذه فقد ذكرت في موضع الامتنان، وفهم منه المالكية هدفه. وأجابوا عن كلمة طريًا، قالوا وإنما ذكر طريًا هنا ونص عليه للاهتمام به، ولأنه الأكثر من باب ذكر الغالب، وما شابه ذلك من الأجوبة التي ساقه في هذا الموضوع. خلاصة كلامي أن معولهم على هذه الآية، وأنهم قالوا بأن هذا موقع الامتنان، ولو كان الأكل فيه لأوردوه، فهذا توجيه كلامهم. وقد سبق أن ذكرنا في أول ما ذكرنا أن توجيه الفرعي وبيان مأخذه لا يدل على الرجحان. إذا بينا وجها من أوجه النظر الفقهي في مسألة أن هذا هو منتهى الكلام في المسألة، فليس الغرض سوى بيان المآخذ والأدلة وكيف أخذت. أما الترجيح بين الأدلة والمذاهب فهذه مسألة أخرى، وهذا فيه الكفاية. إذا ما أشنو قال والبحري كما هو معلوم يدخل فيه الحوت، معلوم هذا الأمر في أحاديث معروفة، إلا محرم الأكل. وأما المكروه فهو بحسب النية. وما هو المكروه في المذهب المالكي كمثل ماذا؟ هو المكروه كمثل ماذا؟ السبع والهر. هذه أمثلة للمكروه، فإنه يجوز أكل السبع ويجوز أكل الهر، ولكن إذا ذبح السبع من أجل لحمه فإن لحمه يكون مباحا ويكون جلده طاهرا تابعا للحمه. وذلك للقاعدة المشهورة أن ما لا يستقل لا يفرض بالحكم، والجلد في سائر الأحكام يكون تابعا للحم، فما حكم به على اللحم فإنه يحكم به على الجلد، هذا هو الأصل. وأما إذا ذبح الهر مثلا من أجل جلده فقط فإن جلده يطهر ولحمه يرمى أي يحرم، هذا بناء على أن الزكاة تتبعض، بناء على أن الزكاة تتبعض. فقد تذبح مثلا سبوعا من أجل جلده فلك جلده، وقد تذبحه أي السبوع من أجل لحمه فلك لحمه وجلده، لأن حكم الجلد حكم اللحم بلا فرقين، لأن الجلد يكون تابعا للحم لأنه غير مستقل بالحكم. ولهذا يقال قاعدة شنية، ما لا يستقل لا يفرض بالحكم وهكذا، إلا محرم الأكل. هذه أحكام المدكى والمحرم والمكروه. ثم قال
الطاهر صوف من غنم ووبر من إبل وأرنب ونحوهما وزغب ريش وهو ما حول القصب مما يشبه الشعر، وشعر بفتح العين وقد تسكن من جميع الدواب ولو من خنزير.
ثم قال
وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله إن جزت.
إن جزت هذا قيد في جميع ما تقدم. والطاهر صوف، وهو هذا الذي يكون على خرفان والنعاج وما أشبهها، هذا الأصل فيه الطهارة، فهو طاهر سواء كان من حي أو من ميت. وعلل واعتمد في هذا الأمر على دليلين. الدليل الأول قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا، نعم أساسا ومتاعا إلى حين، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا إلى حين. هذه الآية وردت في موضع الامتنان، والله تعالى لا يمن على عباده إلا بما هو طاهر، وما هو مباح، هذا وجه. الوجه الثاني أنه قال ومن أصوافها بصيغة الجمع، ولم يستثني من ذلك صوف الحي ولم يستثني من ذلك صوف الميت، فأدرجه في الأصواف. وبذلك فالصوف سواء كان من حيوان ميت أو من حيوان حي، سواء كان مباح الأكل أو محرم الأكل، فإنه طاهر، هذا حكم الصوف. وكذلك حكم الوبر أيضا، والوبر هو هذا الذي على الأرنب وماذا والإبل والهر والقاقوم والحيوان وما شابه ذلك، من كل حيوان عليه وبر، الوبر أيضا طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها إلى آخره. الثالث الشعار، فكذلك حكمه فهو طاهر، لكن يستثنى من ذلك شعر الإنسان، فإنهم قالوا طاهر لكنه لا يجوز بيعه، بناء على أن الإنسان مقدس، وكل ما قام به في جسده من شعر وظفر ودم فإن الأصل فيه الدفن والستر ولا يجوز بيعه. فالصوف والوبر والشعر كل ذلك طاهر، سواء كان من حي أو من ميت، لكن هذا كله إنما يصح إن جز، ومعنى جز قص فلم ينتف، والجز ما قبل النتف. الجز هو أن يكون نزعه بماذا؟ بالمقص أو بالحلق أو بالنورة، والنورة هذه الجير، أحجار الجير، ذلك أنهم يجمعون هذه الأحجار ويضعونها على الجلد فيزول الشعر. بذلك الذين يصنعون هذه الآلة الغنائية كانوا إذا أتوا بالجلد ليصنعوا منه دفا إنما كانوا يستعملون هذه الأحجار التي هي في الأصل أحجار يصنع منها الكلس الذي هو الجير، فيضعون هذه الأحجار الجيرية في إناء ويضعون معها هذا الجلد فيزول الشعر بذلك، فيأخذون ذلك الشعر ويزيلونه ويبقى الجلد ويصنعون منه هذه الجفوف وما شابه ذلك، وهذه العادة المعروفة في هذه البلاد. ويلحق به يلحق بهذا الرماد عند قوم فإنهم ينزعون به أيضا الشعر، وكذلك الجير نفسه، هذا الجير الآن الذي يوضع على الحيطان أيضا كذلك. خلاصة القول أن كل ما يجز به الشعر فإنه يكون مقبولا ويكون ما فعل به طاهرا، ما أخذ به من شعارين وبارين وزغب ريش كل هذا إذا أخذ بهذه الطريقة فإنه يكون طاهرا. ما معنى أنه طاهر هنا؟ ما معنى أنه طاهر؟ هل هنا الطهر اللغوية والطهر الشرعية؟ ذهبت إلى خروفك فقصصت منه هذا الصوف، هل هو طاهر لغة وشرعا أو هو طاهر لغة فقط؟ طاهر لغة وشرعا، فيجوز لك أن تبيعه وأن تهبه وأن تتصدق به وأن تصلي به وأن تصلي عليه، فهو طاهر لغة وشرعا، هذا إن كان المنزوع منه ماذا؟ حيا. أما إن كان المنزوع منه ميتا فإنه يطهر لغة لا شرعا. وإليه أشار العباسي بقوله، اكتبوا هذه الأبيات إنها نادر ما تروج، إن ولكن هذا إن لم يكن الجز، الجز كله كل ما جز فهو ماذا؟ طاهر. كل ما جز فهو طاهر، إذن لابد أن نكتب هذه المسائل هنا، اكتبها هنا. صور فقه الصوفي، صور فقه الصوفي والوبار والشعر، حكمها واحد، حكمها واحد. الصورة الأولى أن يكون محصرا بالجز، محصلا بالجز الصورة الأولى، فهو طاهر سواء جز من حي أو جز من ميت. ده واحد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحصل بطريق النتف، أن ينتف لا أن يجز، أن ينزع بقوة. فهذا إن كان من حي فهو على حالتين، فهو على حالتين: إما أن يعلق به شيء من جسد الدابة أو لا يعلق، فما علق به شيء منها فإنه نجس، فما علق به شيء منها فإنه نجس، وما لا فلا، وما لا فلا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينتف، هذا باش نقولنا أن ينتف من ميتة، أن يجز من ميتة، هذا الحكم تقدم ياك، أن ينتف من ميتة. فإن نتف من ميتة فإنه طاهر لغة لا شرعا، وفي ذلك يقول فإنه طاهر لغة شرعا، وفي ذلك يقول العباسي، لا ما تكتب هذه الأبيات صفي، غير اكتب الصور فقط، أنت اكتب الصور فقط صفي أنت. وفي ذلك يقول العباسي رحمه الله: إن نتف الصف من الميتة فمتنجس بغير مرية، أجزه لبسا وانتفاعا لا صلاة، أجزه لبسا وانتفاعا لا صلاة، واللبت في المسجد نجس كسواه، واللبت في المسجد نجس لا سوى كسواه. هذه الصورة الأخيرة. إذا نعيد هذه الصور: إن جزت الصوف ما حكمها؟ ما حكمها إن جزت؟ طهارة، سواء كان ذلك من حي أو من ميت. إن نتفت من حي فهي على صورتين: إما أن يعلق بها شيء من جسم المنتوفة منه، المنتوف منه، فإن كان كذلك فهو نجس، لأنه تعلق به طرف من الجسد وذلك الطرف ميت، وما أبين من حي فإنه يكون نجسا كما سيأتي بيانه. هذا حكم النتف في الحي. النتف من الميت ما حكمه؟ ما هو؟ طاهر لغة لا شرع، ومعنى أنه طاهر لغة أنه يستعمل في العيادات ولا يستعمل في العبادات، ومن دخل به إلى المسجد فقد دخل إلى المسجد ماذا؟ النجسة كسائر النجاسات. هذه الصورة. المسألة الأخيرة هو إذا تناتف، يعني لم ينتف أحد، ولكن ربما تناتف إما أنه تساقط بنفسه، وإما أنه بسبب من الأسباب، المهم أنه تناتف تساقط بنفسه أو لعارض في الجسد، فهذا حكمه الطهارة. ولذلك يقال: وطهر المفصول من وبر شعر، وطهر المفصول من وبر شعر بنفسه وقت الربيع قد ظهر. يقال بأنها به في وقت الربيع هذا الصوف يتساقط، فإذا كان يتساقط الصوف وقت الربيع بنفسه فإن هذا الصوف طاهر، فمعنى طاهر طاهر لغة وشرعا. إذن فتحصل عندنا في هذه المسألة الصور التالية: أولا أن الصوف إذا جز بالمقص أو بالنورة أو بالحرق أو بالجير أو بالرمد وما شابه ذلك فإنه سواء كان من حي أو من ميت. أما الدليل الحي فهذا واضح، أما الميت فلأن الله تعالى قال: وإن أصوى فيها ولم يستثني، قال: من أوبارها ولم يستثني، فعم ذلك الصوف مطلقا سواء كان من حي أو من ميت. هذه جهة المعقول، جهة النصوص. أما جهة المعقول فلأن الصوف لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا يلحقه الموت، وبذلك فهو طاهر من جهة المعقول بهذا التقرير أيضا. هذا ما يتعلق بالصوف إن جز. أما إذا نتف بأن جذب بقوة لما به يجذب، فإنه إن كان من حي فلا يخلو من ماذا؟ من صورتين، ما نعلق به شيء من جسم الحيوان فهذا نجس ما لم يزل ذلك الذي علق به. الصورة الثانية أن لا يعلق به شيء فهذا حكمه الطهارة. إن نتف من ميتة فهو طاهر لغة لا شرعا، وهذا هو الذي به الفتوى في هذه البلاد. كل الذين تحدثوا عن هذا الأمر في النوازل وفي الأجوبة كانوا يريدون هذه المسألة على هذا الوجه. وكان الشيخ عبد الله بن يعقوب هذا السملالي قال كنت أفتي الناس بهذه الفتوى، بمعنى أن الناس إذا سألوه عن هذا الذي ينتف من الميتة كان يقول لهم هذا الكلام. قال إلى أن كثر الموت، إلى أن كثر موت الغنم عام 1029 هجرية، سنة 29 وألف هجرية، قال فاحتاج الناس إلى أن يأخذوا الصوف من هذا الغنم الشعار والشعار، والناس لا يحسنون الجز ولكنهم محتاجون. قال فلما رأيت ذلك رأيت أن الضرورة قد دعت إلى أن أقول لهم بطهارته مطلقا، لأنه يأتي الإنسان مثلا ليجز الصوف ولكنه كان يخطئ، والناس لا خبرة لهم بهذا الفعل، فكانوا إذا أتوا هذا الفعل كانوا يخطئون. ولما رأى أن هذا قد كثر قد عمت به البلوى قال أجزته للضرورة. على كل حال لم يبين وجه هذه الضرورة ولا صورتها، ولكنه ذكر ذلك مما يدل على أن المناط الفقهي كان الفقهاء يلتفتون إليه إذا حضر، ولم يكن الجمود الفقهي كما يدعى قد غطى على العقول والنفوس كما يظهر، وإنما كان الناس يدورون مع القواعد والضوابط والعلل، وإنما ذكرت هذه المسألة من أجل أن أثبت أن هذا من متجليات هذا السبيل الذي يمكن كثير من الناس جريان الفقه عليه في ذلك الزمان. هذا حكم الصوف والوبار والزغب. الزغب هو هذا الذي يكون عند القصبة، القصبة هي هذه التي تدخل في هذه التي تدخل في الجلد تستقر فيه، ويكون بجانبها الزغب أيضا، فهذا حكمه واحد أنه طاهر إذا أخذته من حي كيفما كان هذا الحي. فلو أخذت شعر خنزير أو شعر كلب أو أي شعر كيفما كان فإنه طاهر، لما ذكرناه من أنه لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا تحله الممات، لأن من شرط الموت أن تسبقها تسبقه الحياة، ولذلك حكموا بطهارته من جهة النص ما سمعتم من القرآن، أما من جهة المعقول فهذا الذي ذكر. هذا ما يتعلق بالسور وزغب الريشين إلى آخره. ثم قال
والطاهر الجماد وهو جسم غير حي إن لم تحله حياة وغير منفصل عنه، أي الحي فالبيض والسم وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه، ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر والحشيش إلا المسكر منه.
الجماد هذا مفهوم فقهي وهو أضيق من الجماد بالمعنى المتداول، أن الجماد معروف بأنه ما قابل ما فيه الحياة، وهكذا فالجماد في اللغة أوسع من الجماد في الفقه. فالجماد في الفقه هو كما قال المصنف والجماد ما هو جسم غير حي، هو الجماد، ويدخل في ذلك كل المفردات التي تندرج تحت الجسم، وليس الجسم بمعناه الفلسفي وإنما الجسم بمعنى الذات. قد لا يكون جسما بمعناه الذي هما له طول وعرض وعمق، هذا ليس شرطا، بل يدخل في هذا كل شيء له ذات سمى جسما. والأصل الطهارة في الأعيان وفي الدوات، ولذلك فالجماد طاهر. ولكن ما هو الجماد بالفقه؟ جسم غير حي، ويدخل في ذلك الحجر والتراب والحشيش والماء والزيت، كل هذه مدرجة في مدى الجماد، لكن استثنى من ذلك من فصل عن الحي هو ليس جمادا بمفهومه الفقهي. الجماد في المفهوم الفقهي يتقوم بمقومين: أن يكون جسما غير حي، وأن لا ينفصل عن حي. فمن فصل عن الحي فليس جمادا كالبيض. البيض ليس جمادا لأنه منفصل عن الدجاجة، منفصل عن الحي. وكذلك السمن أيضا ليس جمادا، وكذلك أيضا العسل، عسل النحل، العسل النحل، وليس العسل الذي قد يكون مصنوعا من شيء آخر كهذا الذي يصنع من السكر، هو جماد. ولكن هذا الذي يكون من العسل لا يسمى جمادا لأن هذا منفصل عن حي. ولو فرضنا السمن أيضا يصنع من غير أن يكون منفصلا عن هذه الأبقار وما شبه ذلك، فهذا جماد. إذن الجماد في الفقه لا يندرج فيه من فصل عن الأحياء كالبيض والسمن والعسل، عسل النحل، وهذا هو الجماد وهو طاهر. وعلى هذا فإن هذا الأصل يجب أن يتمسك به فيما سيأتي من المفردات، لأنه سيتخذ من المعتمدات عند الترجيح. فكما أن القاعدة الأولى التي صدر بها الكلام مما يجب على الطالب أن يستصحبه في مناقشات المفردات التي سيأتي فيها النقاش، كذلك عليه أن يستصحب هذه القاعدة فيما سيأتي من النقاش في المفردات، لأن بعض المفردات قد يقول فيها النقاش، وبعض سيقول هذا جماد والجماد الأصل فيه الطهارة وهكذا. وبهذا فالجماد كما ذكرنا ضيق عما هو جماد في اللغة، فهذا له مفهومه المتقوي بهذين الشرطين. ثم قال:
إلا المسكر منه، ولا يكون إلا مائعا كالخمر وكالزوبية تركت حتى دخلت الشدة المطربة، فإنه نجس، وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وطرب بخلاف المفسد. ويقال له المخدر، وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب، ومنه الحشيشة. وبخلاف المرقد، وهو ما غيبهما معا كالداتورة، فإنهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل.
نعم، كلمة ممكن أن توقف على إلا المسكر. المسكر يقولون بأنه وإن كان جمادا وليس منفصلا عن حي فإنه نجس الخمر. قال: ولا يكون إلا مائعا. وفي نجاسة الخمر خلاف معروف. على كل حال، أهل المذاهب الأربعة أجمعوا على أن الخمر نجس، استدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام زيد رجس من عمل الشيطان. وكلمة الرجس تفيد النجاسة، مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فكلمة الرجس تفيد النجاسة. لكن بعضهم اعترض على هذا الاستدلال بأنه إذا كان الخمر نجاسة فهل الأزلام أيضا من النجاسة؟ فهل نقول أيضا بأن الأزلام ليست طاهرة؟ في هذا مآخذ للبحث النظري الفقهي وهي واسعة. وذلك أنه قد يقال بأنها رس، ثم يفسر الرس على كل شيء بحسبه، ولا يبعد في النظر الفقهي أن يكون كلمة رس لفظا مشتركا فيكون له معان يوافق كل معنى منها شيئا مما سبق، فيكون هذا فيكون الخمر رسا بمعنى نجاسة، ويكون ما سواه أيضا رسا بمعنى آخر. وهذا مدخل فيه احتمال البحث والنظر. لكن الذين قالوا بنجاسة الخمر لم يقولوا بنجاسة الخمر فقط بهذا الدليل، بل أيضا بالحديث الذي رواه النواس بن سمعان، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني قوم من جيرانه كانوا يستعملون الأواني في الخمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل، فأمره بغسلها. يؤخذ من هذا أن هذه الأواني نجسة، لأنها لو لم تكن نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بغسله. هذا مأخذ آخر. وناقش المخالفون هذه الأدلة، استدلوا بأدلة أخرى منها ما ورد في الصحيح من إهراق الخمر في سكك المدينة. قالوا لو كانت هذه من النجاسة فكيف سوغ الشرع أن ترمى في طرقات المسلمين؟ فلو كانت نجاسة لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسال هذه في أزقة المسلمين يمرون عليها، تمسوا أجسامهم وأبدانهم. ثم إنها قد أهرقت الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول لمن أهرقها إنك أهرقت النجاسة، أو لم ينهاه عن هذا الفعل. وهذا متمسك من يقول بأن الخمر نجسة. لكن هذا كله قد يكون موضع بحث ونظر. لو كان هذا الأمر لم يحكى فيه الإجماع، يمكن لك أن تناقش هذه المسألة بهذه الأدلة، وبأن الخمر من الجمادات، وبأن الأصل في الأشياء في الأعيان هو الطهارة، لو لم يحكى في هذه المسألة الإجماع. إذ الذين قالوا بأن الخمر نجسة قالوا بأنها وقع الإجماع على حكمها. أجمع الفقهاء المذاهب الأربعة وعلماء هذه المذاهب على أن الخمر نجسة. وأظن أن أول من أثار النظر فيها والبحث فيها هو سكاني، ثم تبعه الناس بعد ذلك في هذا الاعتراض الذي أبداه على نجسة الخمر. على كل حال، فالخمر نجسة، فمن حملها معه في صلاته أو كانت على ثوبه أو كانت بمحل صلاته سجوده فإن ذلك من باب الصلاة بالنجاسة وحمل النجاسة والصلاة على النجاسة، فصلاته باطلة. ويتعلق بمسألة الخمر ثلاثة أحكام: النجاسة وحرمة القليل والحد. ترتب على الخمر ثلاثة أحكام: النجاسة وحرمة القليل والحد. ومقتضى هذا الكلام أن كل ما ألحق بالخمر فإنه ترد عليه هذه الأحكام الثلاثة. فإنه نجسة، وأن قليله يحرم، وأن من أشربه أو أكله فإنه يجلد. ومثل ذلك أيضا كما ذكرت ما السوبيا. والسوبيا هذه نوع من النبيذ، لو ترك مدة فإنه يسكر. والذين يشربون هذا النوع من الشراب المصريون، ولذلك أورده هناك فقال ماذا؟ اقرأ النص للمسكر.
ولا يكون إلا مائعا كالخمر وكالسوبيا، تركت حتى دخلت الشدة المطربة. نعم. فإنه نجس.
نعم، كذلك السوبيا أيضا إذا تركت زمانا حتى ألحقت بالخمر في صفتها فإنها من النجاسة. أما إن لم تترك وشربت في وقت ما قبل أن تلحقها هذه الشدة المطربة فإنها لا تكون نجاسة. هذا المفرد الثاني. المفرد الثالث: اللبن الذي يقال بأنه إذا بقي زمانا فإنه أيضا يسكر، فإذا كان الأمر كما ذكروا فإنه أيضا من النجاسة، فإنه أيضا ملحق بالنجاسة، لأن كلمة الخمر تدرجه تحت مضمونها. فإذا كان اللبن يسكر أو تركت هذه السبية حتى غلبت عليها هذه الحالة فإن ذلك كله ملحق بالخمر، وإذا كان ملحقا بالخمر فيلحق به في جميع أحكامه، أنه من النجاسة، وأنه يحرم قليله، وأنه يجلد صاحبه. هذه الثلاثة. وما ألحق بها فهو كذلك. ثم قال:
بخلاف المفسد ويقال له المخدر، وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب.
نشوة وطرب. الفرق بين المخدر وبين المسكر بهذا: أن المسكر يذهب العقل ويبقي الحواس مع ضميمة النشوة والطرب، هذه وصفة المسكر، أن فيه نشوة وفيه الطرب ويغيب العقل والحواس يدرك بها المرء ما يجري حوله على الوجه الذي هو معروف في أهل هذا الحال. بخلاف المخدر فهو يشبه الخمر لأنه يغلب العقل ولا يغيب الحواس، ولكنه ليست فيه ضميمة النشوة والطرب، الوالد يفرق بينهم. أما إذا كانت فيه النشوة والطرب فإنه يلحق بالخمر، فالخمر الذي يفصل بينه وبين المخدر والمفسد هو هذا، أن المخدر يغيب العقل ويبقي الحواس، ولكنه يتخلف فيه تخلف فيه النشوة والطرب. أما إذا كانت معه نشوة وطرب فإنه يلحق بالخمر فيكون أيضا من النجاسة. الحشيشة مثلا يحكمون بطهارتها، وإنما حكموا بطهارتها لأنهم يرون بأنها ليس في استعمالها النشوة والطرب، ولكن من قال بأن الحشيشة ليس فيها نشوة والطرب؟ فيها نشوة والطرب في الحشيشة ليكمل الحشيش واش تكون نشط ولا ما تكون نشط؟ ها غير قولوا واش كان في واش واحد شوف استعملت ها لا معلومات ها تغيب العقل من غير نشوة وطرب، ولا فيها نشوة وطرب الحشيشة؟ إذا كان فيها نشوة وطرب فهي نجسة، لأنها تلحق حينئذ بالخمر، وإذا كان الأمر كذلك فهي فهذا الذي ذكره الفقهاء من التفسير هنا وهو الحكم عليها بأنها طاهرة هذا لا يعتبر. ثم ذكر نوعا آخر فقال:
وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معا كالداتورة فإنهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أطر في العقل.
نعم، المرقد هو الذي يغيب العقل ويغيب الحواس، وهذه الداتورة هذه التي يتحدثها هنا فيها أنواع مختلفة، فيها ما هو من الشجر وفيها ما هو من النبات، وعلى كل حال فإنه مسكر، فإنه مخدر وهو أيضا سام. هذه الداتورة تجدون منها نوعا يوضع في حدائق البيوت تزين بها الحدائق، وله ورد أبيض، هذه الداتورة. ويوجد نوع آخر وهو شجر وفيه حب يجمع في نحو على شكل رمان لكنه صغير، فإذا فتحته تجد بداخله 4 حبات 5 حبات، هذا مخدر وسام، وهذا وبزره يكون محاطا بالشوك، هذا يوجد كثيرا في جوانب الأنهار في المواضع التي ينبت فيها في هذه البلدان، يوجد كثير منه بجانب الأنهار، وربما يسمونه بوريريت. هذه الداتورة خطيرة جدا، قد شربها طالب يوما لم يشفى إلا بعد سنين، شرب كان عاديا وكانت تنبت عند باب المدرسة فشربها، جلس على العادة وبعد لحظات احمر وصار يتكلم بكلام غريب، ثم جر عمامته ولم يلبسها جرها، فقال إنه يلعب، ولكن ما اكتشف بأنه مريض وحمل إلى المستشفى، وبعد مدة رجع إليه عقله مع بقاء هذا الأثر عليه إلى الآن، لم ينفك في الدهون فيه أثر هذه النبتة. والغريب أن هذه النبتة على خطورتها لن يعرفها كثير من الناس، وهي موجودة وفي أنواع مختلفة كلها من صنف هذا الذي تقدم من أنه يخدر ويسكر وهو خطير جدا. ومما يستعمله النساء في إهلاك الصبيان الصغار أنهن يطعمنها للصبيان الجيران من أجل إفساد عقولهم وإهلاك صحتهم، لذلك كان النساء في بعض البلدان كنا حرصن أولادهن خوفا من هذه الداتورة التي إذا فتحتها تجد فيها حبات، وإذا كانت خضراء تجد فيها حبا أبيض، هذا يعطى للأولاد الصغار، فمن حفظه الله حفظه ومن هلكه. وكثير من الناس أصيبوا بأمراض بسبب هذا، بسبب استعمال هذه ثمرات هذه الشجرة وحبات هذا هو المسمى بالداتورة. على كل حال فيها أنواع، وبعض الدول تمنعه، وبعض الدول تؤدب من وجدته قد زرع في بيته وتنزلها منزلة الحشيشة، في بعض البلدان قوانين تحرمها كما في الكويت وغيرها يحرمون هذه الداتورة، سواء كانت من نوع الشجر أو من نوع النبات، لكلها فيها أقسام كثيرة وأشكال متعددة. هذه إذا شربها المرء لا يفقد العقل، بل يفقد العقل والحواس، هو أنه يغمى عليه، فهي مثل البرج، مثل البرج إذا أكلت من أحبته لا تفقد، بل تفقد العقل والحواس، ولا تدري ماذا يقول الناس، ولا تفهم ما يقولون. وعلى كل حال فهذا خطر. وعندما جرب أحد الطلبة قال لماذا جربتها؟ قال أريد أن أعرف ماذا تفعل. قال لماذا لم تجرب السم لتعلم ماذا يفعل أيضا. على كل حال فهذه الداتورات صارون ونبات وقد موجودة في بلدان متعددة، وقد قال المصنف بأنها ليست بنجسة لأنها ليست ملحقة بما وردت فيه النجاسة في القرآن، لأن إخراج أي مفرد من المفردات من القاعدة المعروفة وهو أن الأشياء في الأشياء الطهارة إلى الحكم عليه بالنجاسة هذا لا بد فيه من الدليل. وما أخرج الخمر من الأعيان الطاهرة إلى النجسة إلا بالقرآن، فلما لم يرد دليل آخر في هذه الأشياء أبقوها على أصلها وحكموا بطهارتها، لأن الأصل في الأعيان أن تبقى على الطهارة حتى يرد الدليل على خلافه. ثم قال
والطاهر الحي وأل فيه استغراقية، أي كل حي بحري كان أو بري ولو متولدا من عذرة أو كلب وخنزيرا.
نعم، كذلك أيضا من الطاهر كل حي، أي إنسان تقوم بأي مخلوق تقوم به الحياة فإنه طاهر، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جنا أو شيطانا أو كافرا أو مسلما فإنه طاهر، بناء على أن علة الطهارة الحياة. قال وأل فيه استغراقية، ولذلك قال ولو كان متولدا من عذرة، ولو كان هذا الحي قد خرج من النجاسة كهذا الدود وهذه الأشياء التي قد تكون خرجت من النجاسة فهي طاهرة، بمعنى أنها طاهرة باعتبار ذاتها، أما إن تعلقت بها النجاسة فهذا حكم آخر، هي في ذاتها طاهرة. فلو قدر أن إنسان حمل دودة من النوع الذي يخرج من النجاسة فهذا طاهر، وذلك أن المتولد من العذرة قد انطبقت عليه قاعدة الاستحالة، أنه استحال من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، وعلامة هذه الطهارة الحياة هكذا. ولو متولدا من عذرة، لكن هل يوجد شيء يتولد من العذرة والعفونات؟ هذا كان اعتقادا قديما، والصحيح أن هذه التي تظهر، هذه المخلوقات التي تظهر في العفونات أو في العذرة أو النجاسات وما شبه ذلك لم تكن مخلوقة بداخلها، وإنما هي أتت من الخارج، وهذا هو الذي انتهى إليه البحث في هذا الموضوع، وهذا معروف عند جميع من يدرس علوم الأحياء. هذه مثلا دودة تجدها داخل النجاسة تخرج منها فتظن بأنها تولدت في داخلها، لا يوجد شيء يتولد من فراغ، كل هذا يأتي من الداخل من الخارج ويستوطن ويكبر هناك، فإذا كان صغيرا لا يرى، وإذا صار إلى حالة التي يظهر فيها للعينين فإنه يظهر، ولو كان السوس الذي يكون في داخل الشعير أو القمح فإنه آت من الخارج. وبهذا فإن ظن أن الشيء يتولد من النجاسة من داخلها هذا غير صحيح، ومعروف أن هذه المسألة من البديهيات أن كل المخلوقات إنما تأتي من الخارج فتستوطن ثم تظهر بعد ذلك، حتى في هذا الشعير الذي تظن بأنه مغلق وأنه ليس فيه أكسجين وأنه لا يمكن أن يحيا في أي مخلوق، هذا السوس الذي يظهر فيه دخل إليه عندما كان هذا الأمر ممكنا في زمن ما في وقت ما عندما كانت هذه الأشياء على شكل سنبولة. خلاصة الكلام أن علماء الأحياء من قبل باستور في دراسته، وهذا أحسن شيء أورده استحسين، وأنه درس هذه الأشياء فوجد بأنه لا يوجد شيء يتولد من شيء، وأن الكل يأتي من الخارج، إذ يستحيل أن يأتي المخلوق من الجماد، لا يمكن للحي أن يأتي من الجماد، وأن الحياة شيء لغز عند الملحدين وأمر معروف بسيط عند المؤمنين. إذن فلو تولد، نبقى على ظهر اللفظ، لو تولد شيء من النجاسة واستحال إلى حي فإنه استحال إلى طاهر، وعلامة الطهارة الحياة. ثم قال ولو كلبا أو خنزيرا، خيكون كلب خيكون خنزير خيكون شيطان خيكون جن خيكون جنين، الجنين إذا خرج من بطن أمه حيا فإنه طاهر. نعم إذا تعلقت به النجاسة فإنه يغسل، وهذا هو الراجح، وقد حكى القرطبي فيه الإجماع وأنكره ابن عرفة، ولكن ما ذكره القرطبي هو الصحيح، أن الحياة قامت به فاندرج تحت مسمى الحي، ووجب أن يحكم له بما يستوجبه هذا المقال.
ودمعه وهو ما سال من عينه، وعرقه وهو ما رشح من بدنه، ولو من جلالة أو سكران حال سكره.
نعم. وكذلك أيضا كل ما جاء من الحي فهو طاهر إلا ما استثني، كل ما يصدر من الحي فإنه طاهر إلا ما استثني، لأن الصادر من الطاهر طاهر، ومن ذلك دمعه، فالدمع الذي يخرج من الحي طاهر، سواء كان دمع إنسان أو دمع حيوان أو دمع جن أو دمع شيطان إن كان الشيطان له دمع إلى آخره، الشيطان عنده دمع. ودمعه وعرقه الذي يخرج منه فهو أيضا طاهر. وفي هذا يورد الحديث الذي في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم على فرس عري ليس عليه سرج، بمعنى أنه عري، استقبلهم على هذا الفرس، وليش كان هذا الفرس يعرق، وأنه أن هذا العرق لابد أن يعلق بجسم النبي صلى الله عليه وسلم وبثوبه، فاستدل بذلك على أن ما يكون من هذه الحيوانات يحكم عليه بالطهارة. ثم هنا أمر آخر، وهو أن الصحابة كانوا يركبون الخيول ويتعاملون معها ويعاشرونها، ولا شك أن هذه الحيوانات قد يصيبه منها عرق، يصيبه منها لعاب، ويصيبه منها مخاط، ويصيبه منها أمور كثيرة، وهذا ولم يرد في الشرع ما ينهى عن ذلك أو يصفه بالنجاسة، فدل ذلك على هذا الأمر، وكان هذا أمرا معروفا معمولا به متداولا، والأصل في الأعيان الطهارة، وما لم يرد شيء من ذلك فإنه يبقى على أصله. ولعبه ومخاطه، اللعب هذا الذي يسيل من الفم، لكن هذا اللعب مختلف في حكمه بحسب حاله، فإن كان بقيا على صفته فهو طاهر، وإن تغير عما هو عليه في الأصل بأن ظهرت فيه صفرة أو ظهر فيه تغير عن اللعاب، أو ظهرت فيه النتن وهي الرائحة الكريهة، فإنه يحكم حينئذ بأنه من المعدة. ولا أدري هل يمكن الإنسان أن ينام ثم يخرج من معدته هذا كله ويخرج ويسيل على فمه، ما هذا ممكن؟ ممكن هذا؟ أن المعدة تخرج الطعام الذي فيها وقد اصفر وأنتنى ثم سال وخرج من الفم وصار لعابا، هل هذا ممكن؟ وكان ذكر حموضة، ذلك القلس، سيأتي الكلام عن القلس، وقد حكم بطهارته قال بأنه طاهر. لكن هذا اللعاب الآن الذي قالوا بأنه إن تغير عن صورته الأصلية، ثم ذكر النووي وغيره، فإنه يحكم بنجاسته، هل هذا ممكن أن يخرج هذا كله من المعدة ثم يسيل حتى يخرج من الفم وهو أصفر وقد أنتنى، يعني تبدل وتغير عن أصله وصلت فيه هذه الريحة الكريهة، هذا ممكن؟ مهم، لنقول بأنه ممكن وحصل ذلك، هذا ليس لعابا. لماذا؟ لأنه استحالت حقيقته إلى حقيقة أخرى، والأحكام تتبع المعاني وتتبع الحقائق، ثم هو معروف، فإذا ما تغير شيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى فإن الحكم يتبع الحقيقة الثانية وليس الأولى. فإذا ما استحال الرق هذا الذي سميناه بالرق، وقد استحال إلى شيء أصفر اختلط بالرائحة الكريهة تغير عن أصل الرق، فهذا يحكم عليه لأنه تغيرت حقيقته فتغير حكمه، فيحكم له بالنجاسة بناء على أن الأحكام تتبع المعاني التي تدل عليها الألفاظ هكذا. ولعابه ومخاطه وما يخرج من الأنف، هذا المخاط من حيث هو مخاط، لكن إذا قلنا بأنه قد خالطه شيء مما قد ينجس فإنه يكون نجسة. فرضنا مثلا أن هذا الشخص يستعمل شيئا من هذه المشمومات، اسم هذه المشمومات الآن الذي بعضها ملحق بالخمر أنها تغيب العقل والحواس وتخلق النسوة، هذا الاسم في السيديسيون، وهو يغيب العقل والحواس ولا يغيب العقل والحواس ولا واش معه نسوة وطرب ولا لا، كيديروك ينزوه لميكة كيشموها، هذا الآن ما فعله، ما في نسوة وطرب أم لا؟ هذه الأسئلة ليس هذا محل طرحها، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء ليسوا من أهل الذكر. على كل حال إن كان هذا الذي ذكرناه مما يستعمل في الأنف قد اتصف بصفة الخمر فإنه يحكم عليه بالنجاسة إذا نزل المخاط مخاط من الأنف وخالط هذه المادة إلى آخره. ثم قال
وبيضه ولو من حشرات
كحية. وبيضه البيض يعني البيض الذي يخرج من الحي، فما كان هذا النوع من البيض سواء كان من حشرات أو من غيرها فهو طاهر. لو حملت معك بيضة من حي ولو كانت من حشرات كالحية ولو لم تتصلب بأن بقيت رطبة هذه طاهرة، لأنه من المعلوم أن القاعدة الآن هي ما كان صادرا عن حي فكله طاهر، لأن ما صدر عن الطاهر فهو طاهر ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل. وبيضه ولو من حشرة ولو لم يتصلب بأن كان ما زال رطبا، وهذا معروف. ثم قال
ولو أكل الحي نجسا راجع للجميع إلا البيض المذير بذال معجمة مكسورة وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس.
نعم إلا المتغدية إلا ماذا؟
ولو أكل
الحي ولو أكل نجسا. هذه كلها التي ذكرناها حكمنا بطهارتها، حكمنا بطهارتها إذا كان صاحبها يأكل الشيء الطاهر. ما الأشياء التي ذكرنا بأنها طاهرة؟ الحي زيد ودمعه عرقه ولعابه ومخاطه وبيضه، هذه الخمسة الآن إذا خرجت من الحي فهي طاهرة. لكن ماذا لو كان يأكل النجسة؟ ماذا لو كان هذا الشيء يتغدى من النجسة؟ فهل مخاطه ولعابه ودمعه وبيضه وما جرى مجرى ذلك طاهرون؟ قال نعم ولو أكل النجسة. لماذا؟ لقاعدة الاستحالة، لأن تلك النجاسة قد استحالت إلى صلاح، والنجاسة إذا استحالت إلى صلاح فإنه يحكم بصلاحها. ألا ترى أننا عندما ذكرنا هذه المسألة مثلنا بالماء الذي هو نجس إذا سقي به الزرع، وكذلك هذا الماء إذا شربته بقرة ثم أخذت منها الحليب، هذا كله من ذاك، فإن المرأة فإن الدابة قد تشرب الماء النجس ثم يستحيل بعد ذلك في جسمها إذا لبن، إذا كان يستحيل إلى ذلك فهذا إن تحقق فإنه يعتبر من قاعدة الاستحالة. وهكذا الأمر هنا، أكل النجسة ثم استحالت إلى الدم ثم الدم استحال إلى هذه الأشياء التي قلنا بأنها إذا استحال إليها الشيء يكون طاهرا. وقوله ولو يشير به إلى مدى إلى خلاف مذهبي، لأن الذي يرد في مثل هذه المقامات هو تعارض المناطات، فهل نعتبر الأصل أو نعتبر الحال؟ إذا اعتبرنا هذا الدمع الذي يسقط ممن شرب الماء المتنجس أو كان يتغدى بالنجاسة فأصل هذا من ذاك، فإذا اعتبرنا أن هذا من ذاك فإن حكم الفرع حكم الأصلي، حكم الفرع هو حكم الأصل. إذا كانت الدابة تأكل النجاسة ثم إنها بعد ذلك أخذنا منها بيضا، من أين جاء هذا البيض؟ جاء بهذا القوت الذي تتغدى به، وإذا كان الأمر كذلك فهذا البيض فرع تلك النجسة، لكن الفرعية تلغى وينظر إلى قاعدة الاستحالة. إذن ما الذي اجتمع هنا؟ اجتمع الأصل والاستحالة. إذا نظرنا إلى الأصل فمقتضى ذلك أن يكون هذا الدمع نجسا لأنه فرع عن النجسة، وإذا نظرنا إلى قاعدة الاستحالة وحكمنا بذلك فإن الطهارة هي التي يحكم بها، ولو أكل هذا الذي تقدم نجسا فإنه يكون طاهرا، جسمه طاهر، عرقه طاهر، لبنه طاهر، مخاطه طاهر، عرقه طاهر، كل هذا طاهر، لأنه وإن كان أصله النجسة استحال إلى طاهرين، ولا بد دائما أن تستحضر قاعدة الاستحالة أو قاعدة الانقلاب، تسمى في العرف قاعدة الانقلاب وتسمى قاعدة الاستحالة. الاستحالة أعم من الانقلاب، لأن الانقلاب يكون في الذوات والأحوال، والاستحالة تكون في الحسيات والمعنويات، وسيأتي الكلام على هذا الضرب من الأصول عندما تأتي فروضا. ولو أكل نجسا إلا المدير، المدير هو ما عفن من البيض أو صار دما، عفن اختلط وأنتن وظهر فيه الدم أو صار فرخا، هذا هو معنى المدير. المدير من البيض هو الذي تعفن، هو من عفن يعفن عفنا، إذا أصبحت فيه إذا أصبح فيه التغير الذي تشم منه رائحة الكريهة هو العفونة، أو لم يكن كذلك لكنه صار دما، أو لم يصر دما لكنه صار مضغة، أو لم يصر مضغة لكنه صار فرخا، فهذا كله لا يحل لأنه استحال من صلاح إلى فساد. فمثله كمثل هذا الماء الذي تشربه طاهرا نقيا، ثم يستحيل إلى هذه الأشياء النجسة التي تخرج من الإنسان، مثلا تكون طعاما، طعام طاهر لكنه يستحيل إلى نجاسة فيحكم عليه بذلك. كذلك هذا البيض قد كان في الأصل طاهرا لكنه اعتراه ما نقله من هذا الصلاح إلى الفساد، وعلامة ذلك أن يكون منتنا وتغير حاله، ثم قد يصير دما، ثم قد يصير مضغة، ثم يظهر فيه الفرخ، الفرخ ميت، فهذا كله مما يوجب طرحه لأنه خرج من الطهارة إلى النجاسة إلا المديرة. وما إذا وجدت فيه نقطة من الدم فقط، إذا كانت فيه غير نقطة من الدم فإنها تزال تطرح، بعض المرات البيضة تكسرها فتجد فيها قطرة من الدم، هذا لا يضر، هذا من لمسة ما مشكلة أن تزيلها إذا الخارج وتطرحها فلا يطرح البيض بهذا النوع من الواردات أو الطواري. وأما إذا اختلط صفاره ببياضه، اختلط الصفار بالبياض حيث لم يتميز أحد مع الآخر، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لا يخرجها عن مسمى البيضة ولا يخرجها عن حقيقتها، فالحكم يتبع الحقائق، فما دمت حقيقة البيضة قد قامت بها فإن ذلك لا يخرجها عن حقيقتها التي يتبعها حكم الطهارة كما هو معروف. وهذه البيضة كيفما كانت ليست فقط بيضة الدجاجة كما تستحضرها في ذهنك، بل حتى بيضة الحياة، حياة بشكة عنده الحياة ولا ما عندوش، عنده البيض تهدرها طاهرة ويجوز أكلها إن لم تضر بالصحة، فإن ضرت فالعلة حينئذ علة أخرى وليس النجاسة. وهكذا الحكم في سائر هذه الجزئيات التي تقدم وبيضه. ثم قال
وإلا الخارج بعد الموت إنما ميتته نجسة ولم يذكى.
نعم، ويستثنى أيضا، ما الذي استثنيناه هنا؟ استثنينا البيضاش المدير. الاستثناء الثاني ما خرج بعد الموت مما ميتته ماذا؟ نجسة. ما الذي ميتته نجسة؟ ما الذي ميتته نجسة؟ ما لم يدك واحد زد، وليس من البحريات، وليس من ما ليس فيه دم، هذه ميتتها طاهرة، البحري ميتته طاهرة، المذبوح طاهر، شناخر البحري طاهر، الذي يبقى نعم البري إذا مات، هل ميتته نجسة أو طاهرة؟ لو ماتت البقرة هل ميتته طاهرة أو نجسة؟ نجسة. هذه إذا خرج منها شيء بعد الحياة ما حكمه؟ نجس، لأنه قال إلى الخارج بعد الموت. فلو ماتت البقرة ثم وجدت فيها حليبا ينجس عند المالكية، لأنه تابع للحم كما سيأتي. قاعدة في الفقه المالكي أن هذه الأشياء تتبع اللحم، فإذا كان اللحم لا يؤكل فكل ما يكون خارجا من هذه الدابة بعد الموت فإنه نجس. وجدت مثلا دجاجة ميتة ثم خرجت منها بيضة، هذه البيضة نجسة أو طاهرة؟ نجسة، بناء على أن الخارج من النجس نجس. قال وإلى الخارج بعد الموت مما ميتته نجسة. أما الذي ميتته غير نجسة ما خرج منه بعد الموت طاهر أو نجس؟ فرض مثلا أنك وجدت حوتا مثلا ميتا ثم خرج منه شيء، هل يحكم بطهارته أو نجاسته؟ بطهارته. وكذلك كل هذا الذي تقدم كالمدكة، فرض مثلا أنك ذبحت الدجاجة ثم خرجت منها بيضة، لماذا تحكم على هذه البيضة؟ بالطهارة وبالنجاسة؟ بالطهارة، نعم. وهكذا إذن فما يخرج بعد الحياة إن كان مما لا يؤكل لحمه، مما لا يعتبر حلالا، مما يعتبر نجسا، فإنه يتبعه. وإذا كان من الصنف المتقدم وهو ما يؤكل لحمه ويعتبر طاهرا، فإن ما يخرج منه يعتبر طاهرا، لأن للفرع حكم الأصل، وما صدر من النجس فهو نجس، وما صدر من الطاهر فهو طاهر، والأصل في الأعيان الطهارة، ولا يستثنى شيء من ذلك إلا بدليل. هذا هو الحكم في هذه المسألة. ثم قال
والطاهر لب
عندما يقول الشيخ الدردير رحمه الله استطهر، ماذا يقصد
به؟ لا سبقينا قلنا هذه المسألة في الأول ديال الكتاب، قلنا في الأول شنو قلنا تما؟ لا، كان وكاين تعبير آخر في آخره، ماذا قال فيه؟ في آخر ما ذكره في هذا الموضوع ماذا قال فيه؟ أن شيوخا غير الذين ذكرتهم قد استظهروا. نعم نعم، لأن شيوخا غير الذين ذكرتهم قد استظهروا، معنى استظهروا رجحوا. إذن إذا ذكر استحسنوا أو استظهروا ولم يذكر بالصيغة التي لابن رشد فإن شيوخا آخرين هم الذين يسند لهم هذا الحكم. زيد
الشارع يتقيد بنفس المصطلح الذي تقيد به،
هو ما كانش تقيد دائما، سبق أن ذكرنا بأن هذا يكون في الغالب، وقد يعبر بهذه المصطلحات في غير مواقعها. قد مر بنا لفظان قفنا عليهما وتبينا بأنهما لم يدخلا تحت ما وضعه المصنف من منهجه في هذا الباب. المصطلح الأول ما هو؟ التردد. المصطلح الثاني ما هو؟ الأرجحية التي ذكرناها، قد وقفنا على ذلك وتبينا بأن هذين اللفظين لا يجريان على ما قرره المصنف في هذا الكتاب. ما قال؟ ليس الشرح والكتاب إلا شيئا واحدا، طارة يعبر بهذا وطارة يعبر بهذا، ولكل مصطلح سياقه الذي يفسره، ليس بلازم. الغالب نعم، الغالب نعم، في الغالب نعم، ولكن في بعض المواضيع قد يستعملون غير هذا الذي ذكر في الكتاب. زيد
والطاهر لبن آدمي ذكر أو أنثى ولو كافرا ميتا.
نعم، اللبن أيضا الذي يخرج من الجسد، الجسد الحي، فهو طاهر لبن الآدمي. أما لبن غير الآدمي كلبن البقرة ما حكمه طاهر أو نجس؟ إذا كانت البقرة حية حكم لبنها، إذا ذبحت طاهر، إذا ماتت نجس. هذا هو. أما لبن الأدمي فهو طاهر على كل حال. سواء كان هذا الأدمي ذكرا أو أنثى، سواء كان كافرا أو مؤمنا، فإنه طاهر ولو كان ماذا؟ ميت، بناء على أن الميت طاهر ولو كان كافرا، وسيأتي بحث ذلك في قوله واستظهر طهارته. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا أسئلة أخرى، كاين شي سؤال؟ ها؟
لما قلنا ما لم يكن فيه دم فهو
طاهر.
ما حكم البق؟
البق حتى هو قالوا ما فيه، قالوا ما فيه الدم.
التي تمتص الدم
لا، خصو يكون له وليس فيه. من شرطه أن يكون الدم فيه، أن يكون الدم له وليس فيه. نعم، أكد قال. وكذلك القبلة أيضا، القبلة ليس فيها، ليس لها دم، ولكن قد يكون فيها، والعبرة أن يكون من ذاته وليس من غيره. هذا الذي قرروا. نعم. ها؟
في طبيب الشعر كلما لم يكن فيه الحياة قلت بأنه طاهر. لو أن إنسانا حلف أن لا يمس ميتا.
نعم.
فمس شعره.
نعم. ودب من ناحية اليمين، هذه مسألة أخرى، لأن الأيمان والنذر وما شابه ذلك يعتبر فيها العرف. الأيمان والنذر وما شابه ذلك الذي عليه المدار في ذلك هو العرف، ومعلوم أن الحليف يقيده، تقيده النية وتخصصه، والعرف أيضا يبينه. انظر ما هو عرفهم في ذلك البلد وماذا يقصدون بها. فإن لم يقصدوا شيئا من ذلك تحكم اللغة، تحكم اللغة، ولذلك يجعلون الشعر داخلا في جسدها، لأنه إذا قال والله لا أمس شيئا ثم مس شيئا يكون تابعا للجسد، فإنه يحنت. نعم.
يشمل كل أجزاء.
نعم.
يدخل في ذلك الشعر ويأخذ حكمها كما كان قبل في الحياة، وعلى ذلك لو قلنا بأنها إذا مات فيكون كذلك الشعر نجسا.
ودبا قضية إدخال الشعر في جسم الميتة يجب أن يشترك في العلة، فالشعر إنما يكون مدرجا في الحكم مع جسد الميتة أنا لو كانت العلة واحدة. لكن هل الشعر تحله الممات؟ هل قامت به الحياة ثم ارتفعت عنه؟ إذا قلنا بأنه حي نعم له حكم الموت، وإذا قلنا بأنه لا تحل الحياة بدليل عدم الشعور به وأنه يقص بدون أن يكون لهذا مثل ما يكون لأعضاء الجسد من الأحساس بالألم وما شبه ذلك، فهذا دليل على أنه لا تحله الحياة، وذلك فإنه لا يمكن أن يشارك الميتة في الحكم لعدم الاشتراك. ذكرنا أن النتفة قد يجتمع معه شيء من جسد المنتوف منه، إذا نتف فربما تعلق بها شيء من جسد المنتوف. إذا أقلع الشعر بجدة أو جذب الصوف بقوة فإن شيئا من جلد المنتوف منها أو منه قد يعلق بالشعر. ومعلوم أن ما أبين من حي يكون نجسا لأنه يموت. القطعة اللحمية التي تنزع أو جزء صغير من الجسد إذا كان متعلقا بالشعر فإنه يكون ميتا، وبذلك فقد علق بهذا الشعر جزء نجس. وهكذا
إذا كان ميتا فهو ليس ولد،
ترى الميت حكمه حكم آخر، لأنه إذا كان من ميتين فالصوف لا يدخل في مفهوم الموت لأنه لا تحله الحياة. الشعر الذي على الميت مختلف عن الشعر الذي عن بقية الجسم، لأن الشعر لا تحله الحياة فهو منفصل عن الجسم حكما سواء كان حيا أو ميتا، وبذلك فهو مخصوص بحكمه وهو الطهارة. هكذا
الصور
اللي ذكرتم
هو أنه
إن
كان النتف من الميت فهو طاهر لغة ليس شرعا.
نعم نعم،
ولكن لا تحله الحياة فيكون طاهرا شرعا.
هو دب القضية دي النتف من الميت، من الميت إذا كان نقيان ومغسولان وما شبه ذلك، فهذا قد علق به. ما الذي علق به بهذا الشعر؟ ما الذي علق به حين نتفه؟ شو اللي متعلق به؟ جزء نجس، جزء نجس، ولما علق به جزء نجس فإن حكمه حينئذ أنه متنجس شرعا، لأنه علق به جزء نجس، فاكتسبوا بالاحتياط هذا الحكم هو أن يستعمل في العبادة في العادة دون العبادة. شنخر
البيض مفصل ولا تؤثر النجاسة لمجاوزته ودخوله في الداخل، إذا كان البيض صلبا ونزل بعد ما مات فما العلة في
وجب الأصل؟ الأصل ما ذكرناه سابقا أن الصادر عن النجس نجس والصادر عن الطاهر طاهر، هذا هو الأصل. فلو فرضنا مثلا أن الخنزير مثلا أو غيره صدر منه شيء من هذه الأشياء التي تقدمت، فهو طاهر أو نجس؟ ها شنو قلنا؟ الخنزير مثلا ما يكون من جسمه وش نجس ولا طاهر؟ دابا الخنزير لو خرج منه عرق أو سال منه لعاب أو خرج منه مخاط، شنو الحكم ديالو؟ طاهر ولا نجس؟ لا طاهر، لأنه حي، أليس كذلك؟ لماذا حكمنا بطهارة هذه الأشياء؟ علة الحياة. هذا الذي مات الآن ما الذي حل فيه من وصفين؟ هو الممات. لماذا حكمنا بأن الذي صدر من الحي أنا طاهر؟ لأن أصله طاهر. لماذا حكمنا على هذا البيض الذي انفصل عن الدجاجة بعد موتها بأنه نجس؟ لأنه جاء من ماذا؟ من لأن لماذا؟ للأصل حكمه الفرعي، وللمتبوع حكمه، وللتابع حكم ماذا؟ المتبوع. وهكذا هذه القاعدة التي يمدون عليها في هذا. نعم.
ما يخرج من الميت الولد والبقر إذا خرج حيا؟
نعم. الحياة شيء آخر. هو دب الحي سواء كان خرج أو لم يخرج، الحياة علة في الفقه المالكي تقتضي الطهارة على كل حال. وصل البيضة كتخرج حية حتى يسوى بينهما؟ إذا كانت تخرج البيضة حية فقد قامت بها علة الطهارة، ولكن هي ليست حية وإنما هي جماد منفصل عن النجسين، وإذا كان منفصل عن النجسين فحكمه النجاسة. هذا هو القاعدة. وتقرير هذه المسألة من ناحية الأصولية وبيانها وطريق النظر فيها سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، فنترك لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. هو لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن من درجة تحت باب أو كتاب غالبا. الطاهر ميت ما أي حيوان بري لا دم له، أي ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان، ولم يقل فيه لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة. وميت البحري إن لم تطل حياته في البر كالحوت، بل ولو طالت حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفات بحرية. والطاهر ماء حيوان دكية ذكاة شرعية من ذبح ونحر وعقر، وجزءه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد، إلا محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير، فإن الذكاة لا تنفع فيها. وأما مكروه الأكل كسبع وهر، فإن دكي لأكل لحمه طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل كاللحم، وإن دكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لأنه ميتة، بناء على تبعيد الدكاة وهو الراجح، وعلى عدم تبعيدها يؤكل. والطاهر صوف من غنم ووبر من إبل وأرنب ونحوهما وزغب ريش، وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر، وشعر بفتح العين، وقد تسكن من جميع الدواب ولو من خنزير. وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله إن جزت ولو بعد الموت، لأنها مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. ومراده بالجز ما قابل الندفع، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو نتفت لم تكن طائرة فيصلها، فلو بالنورة فلو نتفت لم تكن طاهرة أيصلها، فلو جزت بعد النتف فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس والباقي طاهر. والطاهر الجماد وهو جسم غير حي إن لم تحله حياة،
وغير منفصل عنه أي الحي، فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه، ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر والحشيش إلا المسكر منه، ولا يكون إلا مائعا كالخمر وكالسوبيات وركت حتى دخلت الشدة المطربة، فإنه نجس وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب بخلاف المفسد، ويقال له المخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، ومنه الحشيشة وبخلاف المرقد وهو ما غيب أماما كالداتورة، فإنهما طائران ولا يحرم منهما إلا ما أطر في العقل. والطاهر الحي وألفيه استغراقية، أي كل حي بحري كان أو بري ولو متولدا من عاذرة أو كلبا وخنزيرا، ودمعه وهو ما سال من عينه، وعرقه وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالة أو سكران حال سكره، ولعابه وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المائدة بصفرته ونتونته، فإنه نجس ولا يسمى حينئذ اللعابة. ومخاطه وهو ما سال من أنفه، وبيضه ولو من حشرات كحية تصلب أو لا، ولو أكل الحي نجسا جاء راجع للجميع إلا البيض المدر بذان معجمة مكسورة وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس. وأما ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهر طهارته، وإلا الخارج بعد الموت إن مما ميتته نجسة ولم يدك، وإلا فهو طاهر بيضا كان أو غيره، فالاستثناء في هذا راجع للجميع. والطاهر لابن آدمي ذكر أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران لاستحالته إلى صلاح، فقوله إلا الآدمي إلا آدمي الميت فلبنه نجس لأن ميتته نجسة على ما سيأتي ضعيف.
بالقول ضعيف لأن ميتة الإنسان الأصل فيها الطهارة كما سيأتي ذلك عند قوله استظهر طهارته، سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى وسيبحث في أدلته. تبقى بعض المسالك التأصيلية في بعض المواضيع ربما تحتاج إلى نوع من التقرير العميق، ولكن سيأتي لها نظائر فيلحق ما يذكر هناك بما يذكر هنا، والغرض فقط هنا هو بيان المأخذ طريقة الأخذ والمستند، وهذا هو المقصود. ثم يبحث بعد ذلك في بعض المواقع عن الحق الأشبه والنظائر في المباحث، ثم سيأتي ذلك.